بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام وعلم الهداة الأعلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا ولعلمائنا ولجميع المسلمين في كتابه مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد. وأما كلام المالكية في هذا فهو أكثر من أن يحصر، وقد اشتهر عن فقهائهم سرعة الفتوى والقضاء بقتل الرجل عند الكلمة التي لا يفطن لها أكثر الناس. وقد ذكر القاضي عياض في آخر كتاب الشفاء من ذلك طرفا، ومما ذكر أن من حلف بغير الله على وجه التعظيم كفر، وكل هذا دون ما نحن فيه بما لا نسب بينه وبينه. وأما كلام الشافعية فقال صاحب الروض رحمه الله إذا ذبح للنبي صلى الله عليه وسلم كفر. وقال أيضا من شك في كفر طائفة ابن عربي
من الروض المرجع،
من شك في كفر طائفة ابن عربي فهو كافر، وكان هذا دون ما نحن فيه. وقال ابن حجر
ابن عربي يقصد به صاحب فصوص الحكم، وهناك ابن العربي المالكي إمام صاحب تحفة الأحوذي وصاحب أحكام القرآن، إمام من أئمة الخير أئمة السنة.
أحسن عليكم. وقال ابن حجر في شرح الأربعين على حديث ابن عباس رضي الله عنهما إذا سألت فاسأل الله، ما معناه أن من دعا غير الله فهو كافر، وصنف في هذا النوع كتابا مستقلا سماه الإعلام بقواطع الإسلام، ذكر فيه أنواعا كثيرة من الأقوال والأفعال، كل واحد منهما ذكر أنه يخرج من الإسلام ويكفر به المعين، وغالبه لا يساوي عشر معشار ما نحن فيه. وتمام الكلام في هذا أن يقال الكلام هنا في مسألتين: الأولى أن يقال هذا الذي يفعله كثير من العوام عند قبور الصالحين ومع كثير من الأحياء والأموات والجن من التوجه إليهم ودعائهم لكشف الضر والنذر لهم لأجل ذلك، هل هو الشرك الأكبر الذي فعله قوم نوح عليه السلام ومن بعدهم إلى أن انتهى الأمر إلى قوم خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم قريش وغيرهم، فبعث الله الرسل وأنزل الكتب ينكر عليهم ذلك ويكفرهم ويأمر بقتالهم حتى يكون الدين كله لله، أم هذا شرك أصغر وشرك المتقدمين من نوع غير هذا؟ فاعلم أن الكلام في هذه المسألة سهل على من يسره الله عليه، بسبب أن علماء المشركين اليوم يقرون أنه الشرك الأكبر ولا ينكرونه، إلا ما كان من مسيلم الكذاب وأصحابه كابن إسماعيل وابن خالد مع تناقضهم في ذلك واضطرابهم، فأكثر أحوالهم يقرون أنه الشرك الأكبر، ولكن يعتذرون بأن أهله لم تبلغهم الدعوة، وتارة يقولون لا يكفر إلا من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة يقولون إنه شرك أصغر وينسبونه لابن القيم في المدارج كما تقدم، وتارة لا يذكرون شيئا من ذلك بل يعظمون أهله وطريقتهم في الجملة، وأنهم خير أمة أخرجت للناس، وأنهم العلماء الذين يجب رد الأمر عند التنازع إليهم، وغير ذلك من الأقاويل المضطربة. وجواب هؤلاء كثير في الكتاب والسنة والأجماع، ومن أصرح ما يجابون به إقرارهم في غالب الأوقات أن هذا هو الشرك الأكبر، وأيضا إقرار غيرهم من علماء الأقطار من أن أكثرهم قد دخل في الشرك وجاهد أهل التوحيد، لكن لم يجدوا بدا من الإقرار به لوضوحه. المسألة الثانية الإقرار بأن هذا هو الشرك الأكبر، ولكن لا يكفر به إلا من أنكر الإسلام جملة وكذب الرسول والقرآن واتبع يهودية أو نصرانية أو غيرهما، وهذا هو الذي يجادل به أهل الشرك والعناد في هذه الأوقات، وإلا المسألة الأولى قل الجدال فيها ولله الحمد لما وقع من إقرار علماء المشركين بها. فاعلم أن تصور هذه المسألة تصورا حسنا يكفي في إبطالها من غير دليل خاص لوجهين: الأول أن مقتضى قولهم أن الشرك بالله وعبادة الأصنام لا تأثير لها في التكفير، لأن الإنسان إن انتقل عن الملة إلى غيرها وكذب الرسول والقرآن فهو كافر، وإن لم يعبد الأوثان كاليهود. فإذا كان من انتسب إلى الإسلام لا يكفر إذا أشرك الشرك الأكبر لأنه مسلم بقول لا إله إلا الله ويصلي ويفعل كذا وكذا، لم يكن للشرك وعبادة الأوثان تأثير، بل يكون ذلك كالسواد في الخلقة والعمى والعرج، فإن كان صاحبها يدعي الإسلام فهو مسلم.
من قال لا إله إلا الله فإيمانه عندهم لا ينقص، وإيمانهم كإيمان جبريل وميكائيل، هذا قول غلاة المرجعة يعني من أهل الأهواء.
أحسن عليكم. وإن ادعى ملة غيرها فهو كافر، وهذه فضيحة عظيمة كافية في رد هذا القول الفظيع. الوجه الثاني أن معصية الرسول صلى الله عليه وسلم في الشرك وعبادة الأوثان بعد بلوغ العلم كفر صريح بالفطر والعقول والعلوم الضرورية، فلا يتصور أنك تقول لرجل ولو من أجهل الناس وأبلدهم ما تقول في من عصى الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينقد له في ترك عبادة الأوثان والشرك، مع أنه يدعي أنه مسلم متبع، إلا ويبادر بالفطرة الضرورية إلى القول بأن هذا كافر من غير نظر في الأدلة أو سؤال أحد من العلماء. ولكن لغلبة الجهل وغرابة العلم وكثرة من يتكلم في هذه المسألة من الملحدين اشتبه الأمر فيها على بعض العوام من المسلمين الذين يحبون الحق، فلا تحقرها وامعن النظر في الأدلة التفصيلية، لعل الله أن يمن عليك بالإيمان الثابت ويجعلك أيضا من الأئمة الذين يهدون بأمره، فمن أحسن ما يزيل إشكال فيها ويزيد المؤمن يقينا ما جرى من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والعلماء بعدهم في من انتسب إلى الإسلام، كما ذكر أنه صلى الله عليه وسلم بعث البراء رضي الله عنه معه الراية إلى رجل تزوج امرأة أبيه ليقتله ويأخذ ماله.
البراء ليس بن عازب، البراء بالمعرور،
والأثر ثابت هذا.
نعم، يعني تزوج أعرسها، الأثر في حسن الشيخ الألباني ومر بين ثبوته أيضا في صحيح المفاريد. نعم ثابت.
طيب مو نفهم ونقول له حرام لعله يجهل هذا الحكم في بادية أو كذا،
يفهم لكن إن احتل ذلك استحل ذلك وأعرس على محرم كان هذا استحلال لمحرم الله. أما مجرد زنا بامرأة محرم فإن هذا من المعاصي وقطيعة الرحم وسوء، لكنه كبيرة. لكن أما لا يكفر إلا إذا كان تزوجها مستحلا، قالوا هكذا وهذا أعرس على امرأة أبيه،
يعني هذا كانه استحل لذلك قتلوه. أحسن عليكم. ومثل همه بغزو بني المصطلق لما قيل له إنهم منعوا الزكاة، ومثل قتال الصديق رضي الله عنه والصحابة رضي الله عنهم لمانع الزكاة وسبي ذرارهم وغنيمة أموالهم وتسميتهم مرتدين، ومثل إجماع الصحابة في زمن عمر رضي الله عنهم على تكفير قدامة بن مضعون وأصحابه إن لم يتوبوا رضي الله عنهم لما فهموا من قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات حل الخمر لبعض الخواص، ومثل إجماع الصحابة رضي الله عنهم في زمن عثمان على تكفير أهل المسجد الذين ذكروا كلمة في نبوة مسيلمة الكذاب مع أنهم لم يتبعوه وإنما اختلف الصحابة في قبول توبتهم، ومثل تحريق علي رضي الله عنه أصحابه لما غلوا فيه، ومثل إجماع التابعين مع بقية الصحابة على كفر المختار بن أبي عبيد ومن بعدهم على قتل الجعد بن درهم وهو مشتهر بالعلم والدين وهلم جرى من وقائع لا تعد ولا تحصى. أحسن إليك، قتل الجعد يثبت أنه خالد القسري قتل ولا بعضهم؟
القصة مشهورة وقد حسنها الشيخ الألباني يقول ما شهرتها، وإلا فطريقها فيها بعض المجاهيل، حسنت فيه بعض المجاهيل لكن كأنهم يعني أخذوها للشهرة وكذا.
أحسن إليكم. ولم يقل أحد من الأولين والآخرين لأبي بكر الصديق وغيره رضي الله عنهم كيف تقاتل بني حنيفة وهم يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويزكون، وكذلك لم يستشكل أحد تكفير قدامى وأصحابه رضي الله عنهم لو لم يتوبوا وهلم جرى إلى زمن بني عبيد الذين ملكوا المغرب ومصر والشام وغيرها مع تظاهرهم بالإسلام وصلاة الجمعة والجماعة ونصب القضاة والمفتين، لما أظهروا من الأقوال والأفعال ما أظهروا لم يستشكل أحد من أهل العلم والدين قتالهم ولم يتوقف فيه.
يعني باطنية، هؤلاء قوم كانوا إسماعيلية باطنية، كانوا باطنية يعتقدون عقيدة الباطنية ولهم أسماء، الباطنية لهم في هذه الأزمنة عدة أسماء، فعندنا في اليمن في بعض الأماكن يقال لهم المكارمة، وفي المدينة لهم يعني هم كثرة ويقال لهم يعني ماذا البهاء اسمه هذا النخاولة، وفي الهند يقال لهم البهرة، وفي سوريا يقال لهم النصيرية، وفي أماكن يقال لهم الإسماعيلية لا سيما في الفرع وفي العطفين وبعض الأماكن اليمن إسماعيلية. نعم. لهم عدة أسماء ومؤداها هو واحد، هي فرقة واحدة لكن تختلف أسماء من بلد إلى آخر فقط. نعم.
ويعتقدون أن علي سيرجع رضي الله عنه وكذا.
أولئك كذا الاثنى عشرية.
أحسن الله إليك، نفع الله بك.
من الرافضة الاثنى عشرية روافض.
نعم أحسن الله إليكم. لم يستشكل أحد من أهل العلم والدين قتالهم ولم يتوقف فيه، وهم في زمن ابن الجوزي والموفق، وصنف ابن الجوزي كتابا لما أخذت مصر منهم سماه النصر على مصر، ولم يسمع أحد من الأولين والآخرين أن أحدا أنكر شيئا من ذلك أو استشكله لأجل ادعائهم الملة ولأجل قول لا إله إلا الله أو لأجل إظهار شيء من أركان الإسلام، إلا ما سمعنا من هؤلاء الملاعين في هذه الأزمان مع إقرارهم أن هذا هو الشرك، ولكن من فعله أو حسنه أو كان مع أهله أو ذم التوحيد أو حارب أهله لأجله أو بغضهم لأجله أنه لا يكفر لأنه يقول لا إله إلا الله أو لأنه يؤدي أركان الإسلام الخمسة ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها الإسلام. هذا لم يسمع قط إلا من هؤلاء الملحدين الجاهلين الظالمين، فإن ظفروا بحرف واحد عن أهل العلم أو أحد منهم يستدلون به على قولهم الفاحش الأحمق فليذكروه. ولكن الأمر كما قال اليمني في قصيدته: أقاويل لا تعزى إلى عالم فلا تساوي فليسا إن رجعت إلى النقد. ولنختم الكلام.
يعني محمد إسماعيل الأمير صاحب القصيدة الطويلة في العلامة النجدي، هذا كلام شيخ محمد.
نعم
يستشهد به لصحة القصيدة. جميل هذا
محمد بن اسماعيل الامير
صاحب سبل السلام،
سلام على
نيد الصنعاني.
نعم الصنعاني مشهور بالصنعاني، لكن هو محمد بن اسماعيل الامير بيتهم بيت الامير.
نعم يعني كانوا اهل اماره وكذا. احسن الله اليكم، وهم ايضا من اهل البيت هؤلاء. احسن الله اليكم، نفع الله بكم. ولنختم الكلام في هذا النوع بما ذكره البخاري في صحيحه حيث قال: باب يتغير الزمان حتى تعبد الأوثان. ثم ذكر بإسناده قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس حول ذي الخلصة، وذو الخلصة صنم لدوس يعبدونه. فقال صلى الله عليه وسلم لجرير بن عبد الله رضي الله عنه: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فركب إليه بمن معه فأحرقه وهدمه. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، قال: فبرك على خيل أحمس ورجالها خمسة. وعادة البخاري رحمه الله إذا لم يكن الحديث على شرطه ذكره في الترجمة، ثم أتى بما يدل على معناه مما هو على شرطه ولفظ الترجمة، وهو قوله: يتغير الزمان حتى تعبد الأوثان. لفظ حديث أخرجه غيره من الأئمة.
يعني سماها البخاري أوثانا، هي قبور.
لفظ حديث أخرجه غيره من الأئمة، والله سبحانه وتعالى أعلم. ولنذكر من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أئمة العلم جملا في جهاد القلب واللسان ومعاداة أعداء الله وموالاة أوليائه، وأن الدين لا يصح ولا يدخل الإنسان فيه إلا بذلك. فنقول: باب وجوب عداوة أعداء الله من الكفار والمرتدين والمنافقين. وقول الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وقوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم.
لأن مجانسة الباطن دليل مجانسة الظاهر، إذا وادهم في باطنه جره ذلك إلى القرب منهم وإلى التأثر بهم، فكان من الولاء للحق والبراء من الباطل معاداة أهل الكفر والشرك. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا ما ارتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. قال الله سبحانه وتعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة عسى الله أن يأتي بفتح وأمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين.
أحسن الله إليكم. وقوله تعالى: يا الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء إلى قوله: كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقوله تعالى: تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم أو عشيرتهم الآية. ونحسن الله.
هذا لا يشكل مع قول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت. قالوا هذه محبة يعني جبلية من حيث أنه ناصره ودافع عنه وليست محبة من أجل الدين. وإلا فقد قال لعلي بن أبي طالب إن عمك الشيخ، قال له علي إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال اذهب فواره ولا تحزن شيئا. فما كان يحبه لله، إنما ناصره دافع عنه، فكان باعتبار قرابة، ليس محبة من أجل الله. وقيل إنك لا تهدي من أحببت، أي لا تهدي من أحببت هدايته، ليس معناه أنه يحبه لكن يحب هدايته، وكل المعنيين يعني جيد، لكن حاصل أنه ما يحبه لله.
أحسن لكم قول إبراهيم عليه السلام لقول لقومه كفرنا بكم، يعني كفرناكم،
كفرنا بما أنتم عليه من الباطل، تبرأنا منكم، بدأنا وبيننا وبينكم العداوة والبغضاء.
لأن بعضهم يقول الباء هنا للتعدية، كفرنا بكم أي كفرناكم، أنتم لستم يعني على الإسلام أو لستم،
وهذا يقتضي من قوله كفرنا بكم أي بطريقتكم وفعلكم.
أحسن الله إليكم. وقال الإمام الحافظ محمد بن وضاح أخبرني غير واحد أن أسد بن موسى كتب إلى أسد بن الفرات: اعلم يا أخي أن ما حملني على الكتاب إليك إلا ما ذكر أهل بلدك من صالح ما أعطاك الله من إنصافك الناس وحسن حالك مما أظهرت من السنة وعيبك لأهل البدع وكثرة ذكرك لهم وطعنك عليهم فقمعهم الله بك وشد بك ظهر أهل السنة وقواك عليهم بإظهار عيبهم والطعن عليهم فأذلهم الله بيدك وصاروا ببدعتهم مستترين، فأبشر يا أخي بثواب ذلك واعتد به من أفضل حسناتك من الصلاة والصيام والحج والجهاد، وإن تقع هذه الأعمال من إقامة كتاب الله وحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحيا شيئا من سنتي كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وضم بين إصبعيه وقال: أيما داع دعا إلى هدى فاتبع عليه كان له مثل
الحديث. ما يثبت كنت أنا وهو كذا في الجنة.
وقال صلى الله عليه وسلم: أيما داع دعا،
ويغني عنه أحاديث جملة: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، كان من فمن رغب عن سنتي فليس مني، وجملة كذلك: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، وما نهيتكم عنه اجتنبوه ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ضرب الله علته لا، هذا اللفظ شو كنت أنا وهو كهاتين،
من أحيا شيئا من سنتي كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. وقال صلى الله عليه وسلم: أيما داع دعا إلى هدى فاتبع عليه كان له مثل أجر من تبعه إلى يوم القيامة، فمن يدرك أجر هذا بشيء من عمله. واذكر أيضا أن الله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا لله يذب عنها.
أن لله
الله إليكم. وينطق بعلامتها: فاغتنم يا أخي هذا الفضل وكن من أهله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن وأوصاه وقال: لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من كذا وكذا، وأعظم القول فيه: فاغتنم ذلك وادعو إلى السنة حتى يكون لك في ذلك إلفة وجماعة يقومون مقامك إن حدث بك حدث، فيكونون إما بعدك
يعني تلاميذ يأخذون عنك هذا الدين، يأخذونك العلم والسنة ويقومون بما أوجب الله،
فيكون لك ثواب ذلك إلى يوم القيامة كما جاء في الأثر: فاعمل على بصيرة ونية وحسبة.
لا يقصد الأثر الذي هو قول الصحابي، يقصد الحديث، فإنهم قد يطلقون لفظ الأثر على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أهل الأثر أي أهل السنة، وهذا الأثر المذكور إليه مثل قولنا من إذا مات الإنسان قطع عمله إلا مثل صدقة الجارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح دعو له، فالذي ينتفع به سواء بكتاب أو تلميذ صالح أو غير ذلك. وهكذا أيضا من دعا إلى هدى كان لهم الأجر مثل أجر من تبعه إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء.
حديث: فاعمل على بصيرة ونية وحسبة فيرد الله بك المبتدع المفتون الزائغ الحائر. فيرد الله بك المبتدع المفتون الزائغ الحائر، فتكون خلفا من نبيك صلى الله عليه وسلم، فإنك لم تلقى الله
خلفا أي العلماء ورثة الأنبياء كما في الحديث،
فإنك لم تلقى الله بعمل شبهه. وإياك أن يكون لك من أهل البدع أخ أو جليس أو صاحب، فإنه جاء في الأثر: من جالس صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه، ومن مشى إلى صاحب بدعة مشى في هدم الإسلام. وجاء ما من إله يعبد من دون الله أبغض إلى الله من صاحب هوى.
وقول الله عز وجل: يصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا اتبع هواه وكان أمره فرطا، في حديث أبي موسى المتفق عليه: مثل جل الصالح وجل السوء كحامل المسك نافق الكير إلى آخره. وحديث الآخر: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، يعني من جالس جانس كما يقال. وهكذا يعني مجالسة أهل الأهواء حذر منها السلف كما في كتاب الشريعة للآجري فصل في ذلك واسع. ومن ذلك قال ابن عباس: لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة. وقال أبو قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء أخشى أن يغمسوكم في البدعة أو يلبسوا عليكم دينكم. ولا شك أن مجالسة للضلال وكذا تأثر، تأثر يعني بسبب من المجالسة. لو جالست رافضيا ما عملت على نفسك منه، لو جالست نصريا نصرانيا ما عملت على نفسك منه من تشبه به. وقد جالس بعض من طلب العلم وكان من المؤلفين في ذلك بعض النصارى فألف ضد ما كان ألف من قبل، لعلكم تعرفون قصة واحد يقال له القصيمي.
نعم.
وبعد ذلك كان يقول ينظر إلى البنات من أولئك يقول: أيدخل الله عز وجل هؤلاء النار ويدخل عجائز نجد الجنة؟ إن هذا ليس من العدل. بعد أن كان قد ألف يعني في ضد الكفار
في نصر التوحيد.
أيه نصر التوحيد قصيم لا لك تكتب عنه ترى هذا، وكلهم يعرفون أنه يعرفون قصته أنه كان رجل من أهل التوحيد وكان رجل من أهل السنة، ثم ذهب إلى بلاد الغرب وفتن وتأثر بهم بمجالستهم. وهناك واحد أيضا مصري كان من طلاب الشيخ مقبل جالس النصارى فتأثر بهم كثيرا حتى لا تجده إلا معهم، وزغ زغا واسعا كبيرا جدا بعد أن كان يعني من المؤلفين. من جالس جانس، المرء على دين خليله. حياكم الله.
أحسن الله إليكم. وقد
المسلمين ولكن عندهم بعض
الفصول، يعني مسلمون على السلامة لكن من عرف بالهوى من عرف بالزيغ مجانبته أولى من مجالسته، لأن مجالسته خطيرة، الشبه خطافة والقلوب ضعيفة.
قد يستفيد من كروم
أن
القلوب
تصرفات تقصد صاحب الفتنة الشر، هم ما تؤمن مجالستهم، لهذا حذر منها السلف: فإنك لو جلست معهم، قال ابن سيرين لرجل أراد أن يقرأ عليه قرآنا ما رضي يسمع له قرآنا، قال أخشى على قلبي أن أسمع منه فأتأثر به. وقال أبو أيوب الأنصاري، أبو أيوب يعني أيوب بن أبي تميم السختياني، قال له رجل أريد أن أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة. فكانوا يجانبونهم إلا لبيان أو نصح. النبي صلى الله عليه وسلم ناظر ابن صياد وبين له، ومن له قدرة أن يبين لأهل الباطل ما الحذر منهم بين لهم، كما بين ابن صياد وكما بين ابن عباس الخوارج. ومن لا قدرة له ويخشى أن يتأثر بهم أو بأساليبهم أو بأخلاقهم أو بعطاءاتهم أو بمعروفهم أو ما إلى ذلك، وجب عليه مجانبة ذلك حذرا عن نفسه، ليهلك من هلك عن بينه. وقد أكرمك الله عز وجل بجلساء خير مأمونون.
أحسن الله إليكم. وقد وقعت اللعنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البدع، وأن الله لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا ولا فريضة ولا تطوعا، وكلما زادوا اجتهادا وصوما وصلاة ازدادوا من الله بعدا، فارفض مجالسهم وأذلهم وابعدهم كما أبعدهم الله.
الشيخ محمد لها فارفض مجالسهم
وكما أبعدهم الله وأذلهم رسول الله وأئمة الهدى بعده. انتهى كلام أسد رحمه الله.
كلام أسد، أسد بن موسى، أسد السنة.
أيه نعم. أحسن الله إليكم. وأعلم رحمك الله أن كلامه وما يأتي من كلام أمثاله من السلف في معاداة أهل البدع والضلالة ضلالة لا تخرج عن الملة، لكنهم شددوا في ذلك وحذروا منه لأمرين: الأمر الأول غلب البدعة في الدين في نفسها، فهي عندهم من أجل من الكبائر، ويعاملون أهلها بغلظ مما يعاملون به أهل الكبائر، كما تجد قلوب الناس اليوم أن الرافضية عندهم ولو كان عالما عابدا أبغض وأشد ذنبا من السني المجاهر بالكبائر. الأمر الثاني أن البدع تجر إلى الردة الصريحة كما وجد من كثير من أهل البدع، فمثال البدع التي شددوا فيها مثل تشديد النبي صلى الله عليه وسلم في من عبد الله عند قبر رجل صالح خوفا مما وقع من الشرك الصريح الذي يصير به المسلم مرتدا. فمن فهم هذا فهم الفرق بين البدع وبين ما نحن فيه من الكلام في الردة ومجاهدة أهلها أو النفاق الأكبر ومجاهدة أهله، وهذا هو الذي نزلت فيه الآيات المحكمات، مثل قوله تعالى الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه الآية، وقوله تعالى يا نبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وما هم جهنم وبئس المصير، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. قال ابن وضاح في كتاب البدع والنهي عنها بعد حديث ذكره أنه سيقع في هذه الأمة فتنة الكفر وفتنة الضلالة، قال رحمه الله إن فتنة الكفر هي الردة يحل فيها السبي والأموال، وفتنة الضلالة لا يحل فيها السبي ولا الأموال، وهذا الذي نحن فيه فتنة ضلالة لا يحل فيها السبي ولا الأموال. قال رحم الله أيضا أخبرنا أسد قال أخبرنا رجل عن ابن المبارك قال قال ابن مسعود رضي الله عنه إن الله عند كل بدعة كيد بها الإسلام ولي من أوليائه
إن لله، لكن هذا فيه رجل مبهم سنده،
نعم، ولي من أوليائه يذب عنها وينطق بعلامتها، فاغتنموا حضور تلك المواطن وتوكلوا على الله وكفى بالله وكيلا. ثم ذكر بإسناده عن بعض السلف قال لأن أرد رجلا عن رأي سيء أحب إلي من اعتكافي شهرا. قال أخبرنا أسد
سئل الإمام أحمد الرجل يعني يصوم ويصلي وكذا قال أحب إليك أم يرد على أهل البدع؟ قال يرد على أهل البدع ذاك للمسلمين وهذا لنفسه، هذا نفسه أي عمله الصالح مقصور عليه، لكن الذي يبين حال الشرك حال أهل الشرك وحال البدع وحال أهل البدع ويحذر من مسلمين من الزيغ هذا نفعه لنفسه مأجور على ذلك وأيضا للمسلمين، ومن دعا إلى هدى كان لهم الأجر مثل أجر من تبعه إلى يوم القيامة. وقال النبي قال الله عز وجل اكتبوا ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحسنه في إمام مبين، آثارهم أي أعمالهم الخيرية.
أحسن الله إليكم. قال أخبرنا أسد عن أبي إسحاق الحذاء عن الأوزعي قال كان بعض أهل العلم يقولون لا يقبل الله من ذي بدعة صلاة ولا صياما ولا صدقة ولا جهادا ولا حجا ولا عمرة ولا صرفا ولا عدلا، وكانت أسلافكم تشتد عليهم ألسنتهم وتشمئز منهم قلوبهم ويحذرون الناس بدعتهم، قال ولو كانوا مستترين ببدعتهم دون الناس ما كان لأحد أن يهتك سترا عليهم ولا يظهر منهم عورة، الله أولى بالأخذ بها وبالتوبة عليها، فأما إذا جاهروا فنشر العلم حياة والبلاغ عن رسول صلى الله عليه وسلم رحمة يعتصم بها على مصر ملحد. ثم روى بإسناده قال جاء رجل إلى حذيفة وأبو موسى الأشعري قاعد رضي الله عنهما فقال أرأيت رجلا ضرب بسيفه غضبا لله حتى قتل، أفي الجنة أم في النار؟ حتى قتل أفي الجنة أم في النار؟ فقال أبو موسى في الجنة، فقال حذيفة استفهم الرجل وافهمه ما تقول، حتى فعل ذلك 3 مرات، فلما كان في الثالثة قال والله لا أستفهمه، فدعا به حذيفة فقال رويدك إن صاحبك لو ضرب بسيفه حتى ينقطع فأصاب الحق حتى يقتل عليه فهو في الجنة، ولم يصب الحق ولم يوفقه الله للحق فهو في النار. ثم قال والذين
يعني الخوارج قاتلوا حتى بعضهم قتل، كان علي بن أبي طالب يمر بين أوساطهم يقول قد غركم من ضركم قد ضركم من غركم قد ضركم من غركم، وهو يقول من الكفر فروا.
ثم قال والذي نفسي بيده ليدخلن النار في مثل هذا الذي سألت عنه أكثر من كذا وكذا. ثم ذكر بإسنادي عن الحسن قال لا تجاري الصاحب بدعة فإنه يمرض قلبك. ثم ذكر بإسنادي عن سفيان الثوري قال من جال الصاحب بدعة لم يسلم من 3، إما أن يكون فتنة لغيره وإما أن يقع في قلبه شيء فيزل به فيدخله الله النار، وإما أن يقول والله ما أبالي ما تكلموا وإني واثق بنفسي، فمن أمن الله على دينه طرفة عين سلبه إياه، لا فمن أمن الله عفوا فمن أمن الله على دينه طرفة عين سلبه إياه. ثم ذكر بإسناده عن بعض السلف قال من أتى صاحب بدعة ليوقره فقد عان على هدم الإسلام. قال أخبرنا أسد قال حدثنا كثير أبو سعيد قال من جلس إلى صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه. قال أخبرنا أسد بن موسى قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب قال قال أبو قلابة لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم.
هذا أثر صحيح، لكن كلمة من أمن الله على دينه أو كذا تراجع بعض آثارها لا تثبت.
أحسن الله إليكم. فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم ويلبسوا عليكم ما تعرفون. قال أيوب وكان والله من الفقهاء ذوي الألباب. قال أخبرنا سعد بن موسى قال أخبرنا زيد عن محمد بن طلحة قال قال إبراهيم لا تجالسوا أصحاب البدع ولا تكلموهم فإني أخاف أن ترتد قلوبكم. قال أخبرنا أسد بالإسناد عن أبي هريرة عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. قال أخبرنا أسد قال أخبرنا مؤمر بن سعيد أو مؤمر بن إسماعيل عن حماد بن زيد عن أيوب قال دخل علي محمد بن سيرين يوما قال دخل على محمد بن سيرين يوما رجل فقال يا أبا بكر أقرأ عليك آية من كتاب الله لا أزيد على نقرأها ثم أخرج. فوضع إصبعيه في أذنيه ثم قال أحرج عليك إن كنت مسلما لما خرجت من بيتي. قال فقال يا أبا بكر لا أزيد على نقرأ ثم أخرج. قال فقال بإزاره يشده عليه وتهيأ للقيام. قال فأقبلنا على الرجل فقلنا قد حرج عليك إلا خرجت، أفيحل لك أن تخرج رجلا من بيته؟ قال فخرج. فقلنا يا أبا بكر ما عليك لو قرأية ثم خرج. قال إني والله لو ظننت أن قلبي يثبت على ما هو عليه ما بليت أن يقرأ، ولكني خفت أن يلقي في قلبي شيئا أجهد أن أخرجه من قلبي فلا أستطيع. قال أخبرنا أسد قال أخبرنا ضمرة عن سودة قال سمعت عبد الله بن القاسم ويقول ما كان عبد على هوى فتركه إلا إلى ما هو أشر منه. قال فذكرت هذا لبعض أصحابنا فقال تصديقه في حديث النبي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية ثم لا يرجعون حتى يرجع السهم إلى فوقه. قال أخبرنا أسد قال أخبرنا موسى بن إسماعيل
يعني خوارج.
نعم،
وكل رافض خارجي ترى، كل رافض خارجي لأنهم عقيدتهم الاعتزالية عندهم يعني خمسة يسيرون عليها، الأصول الخمسة العدل والتوحيد وإنفاذ الوعيد الأمر المعروف والنهي عن المنكر. والمقصود بالنهي الأمر المعروف والنهي عن المنكر الخروج إلى حكام المسلمين، فكل رافضي خارجي.
أحسن عليكم. عن حماد بن زيد عن أيوب قال كان عندنا رجل يرى رأيا فرج عنه فأتيت محمدا فرحا بذلك أخبره فقلت أشعرت أن فلانا ترك رأيه الذي كان يرى؟ فقال انظروا إلى ماذا تحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. ثم روى بإسناده عن حذيفة رضي عنه أنه خذ حصاة بيضاء فوضعها في كفه ثم قال إن هذا الدين قد استضاء هذه الحصاة، ثم أخذ كفا من تراب فجعل يذره على الحصاة حتى واراها ثم قال
من أمين الله
على دينه. أحسن
الله
ثم أخذ كفا من تراب فجعل يذره على الحصى حتى واراها ثم قال والذي نفسي بيده ليجي أن أقوام يدفنون هذا الدين كما دفنت هذه الحصى. قال أخبرنا محمد بن سعيد بإسناد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال لو خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم إليكم ما عرف شيئا مما كان عليه هو أصحابه إلا الصلاة. قال الأوزاعي فكيف لو كان اليوم؟ قال عيسى يعني الراوي عن الأوزاعي فكيف لو أدرك الأوزاعي هذا الزمان. وأخبرنا محمد بن سليمان بإسناد عن علي رضي الله عنه قال تعلموا العلم تعرفوا به واعملوا به تكونوا من أهله، فإنه سيأتي بعدكم زمان ينكر الحق فيه تسعة أعشارهم. قال أخبرنا يحيى بن يحيى بإسناد عن أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال
هذه الأثار التي يسوقها منها ما هو صحيح ومنها ما دون ذلك كلها للتحذير من الباطل وأهله، وإن كان في بعضها قوة وفي بعضها، لكن كلها ليبقى الإنسان في حصانة من دينه وليحذر على نفسه حتى لا يزيغ وحتى يلقى الله عز وجل وهو راضي عنه، وكلها من نصح المسلمين الدين النصيحة. نعم
أحسن عليكم. قال أخبرنا يحيى بإسناد عن أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة. قال حدثني إبراهيم بن محمد بإسناده عن أنس رضي الله عنه قال ما أعرف منكم شيئا كنت أعاهده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس قولكم لا إله إلا الله. أخبر أسد بإسناده عن الحسن قال لو أن رجل أدرك السلف الأول ثم بعث اليوم ما عرف من الإسلام شيئا. قال وضع يده على خده ثم قال إلا هذه الصلاة، ثم قال ما والله لمن عاش في هذه النكرة ولم يدرك هذا السلف الصالح. فرأى مبتدعا يدعو إلى بدعته، ورأى صاحب الدنيا يدعو إلى الدنيا، فعصمه الله عن ذلك وجعل قلبه يحن ذكر هذا السلف الصالح ويقتص آثارهم ويتبع سبيلهم ليعوض أجرا عظيما. فكذلك كونوا إن شاء الله. وحدثني عبد الله بن محمد بن إسناده عن ميمون بن مهران قال لو أن رجلا نشر فيكم من السلف ما عرف فيكم غير هذه القبلة. قال أخبرنا محمد بن قدامة بإسناده عن أم الدرداء رضي الله عنها قال دخل علي أبو الدرداء رضي الله عنه مغضبا، فقلت له ما أغضبك؟ فقال والله ما أعرف فيهم من أمر محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا. وفي لفظ لو أن رجلا تعلم الإسلام وأهمله ثم تفقده.
هو حصل في زمن أنس رضي الله عنه تأخير في الصلوات إلى قبل غروب الشمس لا سيما العصر، وحصل كذلك شيء من، فكان أنس نفسه كما في الصحيح يقول وهذه الصلاة أيضا قد غيرتم فيها ما أعرف من ذلك إلا الصلاة، أي أنه حصلت فيها شيء من المخالفات أنكرها أنس رضي الله عليه عنه رضي الله عنه عليهم. وحتى الصلاة كانوا يأخرونها عن أوقاتها فكانوا ينكرون من هذا الباب. أحسن
الله عليك.
قريب الانتهاء من هذا.
أحسن الله عليك. وفي لفظ لو أن رجلا تعلم الإسلام وأهمله ثم تفقده ما عرف منه شيئا. قال حدثني إبراهيم بإسناده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال وأن رجلين من أوائل هذه الأمة خلا بمصحفيهما في بعض هذه الأودية لا تيا الناس اليوم ولا يعرفان الفتح، فقال والذي نفسي بيده إن الناس ليخرجون اليوم من دينهم أفواجا كما دخلوا فيها أفواجا. قف تأمل رحمك الله، إذا كان هذا في زمن التابعين بحضرة أواخر الصحابة فكيف يغتر المسلم بالكثرة أو يشكل عليه ولا يستدل بها على الباطل.
يعني أيضا نظير هذه الآثار التي سوقها ما ثبت في مقدمة السنن الدارمي عن أبي موسى رضي الله عنه أنه دخل على قوم وواحد منهم قد انبرى ويقول لهم سبحوا 100 ويسبحون، يقول احمدوا 100 يحمدون، يقول كبروا 100 يكبرون. فجاءهم أبو موسى واستنكر هذا الفعل ولكن رآه عبادة، فذهب إلى ابن مسعود فقال أبا عبد الرحمن رأيت أمرا أنكرته ما رأيت إلا خيرا، سبحون خيرا، لكن ما كما رأينا هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما رأيت؟ قال رأيت واحدا يقول لهم سبحوا 100 احمدوا 100 كبروا 100. قال هلا قلت لهم يعدون سيئاتهم فإني ضامن أن لا يضيع من حسناتهم شيء. ثم أتاهم ابن مسعود حتى وقف عليهم قال من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا عبد الله أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود. أيها الناس فقتم أصحاب رسول الله علما أم جئتم ببدعة ظلمة؟ والله إن هذه آنية رسول الله صلى الله عليه وسلم تكسر وأن ثيابه لم تبلع وقد أحدثتم في دين الله ما أحدثتم. معنى العهد قريب، بعض الثياب النبي صلى الله عليه وسلم ما قد بليت وثوانيته ما زالت موجودة. ثم قال بعد ذلك رأيتهم يطاعنون برماحهم مع أصحاب النهروان مع الخوارج. فالشاهد أن البدع تتجارى بأهلها كما يتجارى الكلب بصاحبه حتى لا يدع عرقا ولا مفصلا إلا دخلها كما في الحديث، فهي تبدأ صغيرة ثم تتفاقم.
أحسن عليكم. ثم روى ابن وضاح بإسناد عن أبي أمية قال أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت يا أبا ثعلبة كيف تصنع في هذه الآية؟ قال أية آية؟ قلت قول الله تعالى يا الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع أمر العوام فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل قبض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. قيل يا رسول الله أجر 50 منهم؟ قال أجر 50 منكم. هذا يثبت
حسن حسن.
ثم روى بإسناد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى للغرباء 3. قالوا يا رسول الله وما الغرباء؟ قال ناس صالحون قليل في أناس كثير من يبغضهم أكثر ممن يحبهم، قال أخبرنا محمد بن سعيد بن السادي عن المعافري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء الذين يتمسكون بكتاب الله حين ينكر ويعملون بالسنة حين تطفأ.
ومعنى ذلك أن أهل الحق في أهل الباطل قليل وأهل الباطل هم كثير، عندك اليهود عندك النصارى عندك الروافض عندك كذا، فمن سيكون أهل السنة بجانب هذه الأمم كلها؟ يعني لا شك أن أهل الحق قليل، وأيضا خواص أهل السنة قليل الذين هم على ثبات أكثر وعلى علم، على علم معنى أنه علماء وفاهمون بالعقيدة الصحيحة.
إلى هنا شيخنا، أحسن الله إليكم، نفع الله بكم، رفع الله قدركم في الدارين، أجزل الله لكم المثوبة والأجر، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، صلى الله عليه وسلم محمد وجزاكم الله خيرا.